بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في مؤسسة دار ابن رجب للإنتاج الإعلامي والتوزيع بالمدينة النبوية أن يقدموا لكم شرح كتاب الصلاة من عمدة الأحكام لفضيلة الشيخ العلامة أحمد بن يحيى النجمي حفظه الله تعالى ورعاه، والتي ألقيت ضمن فعاليات الدورة العلمية الأولى بمدينة حفر الباطن لعام 22400 وألف. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، إنه ولي ذلك والقادر عليه.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، أما بعد، قال الحافظ تقي الدين أبي محمد عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى كتاب الصلاة باب المواقيت، عن أبي عمرو الشيباني واسمه سعد بن إياس قال حدثني صاحب هذه الديار وأشار بيده إلى داري، قال حدثني
صاحب هذه الدار،
قال حدثني صاحب هذه الدار وأشار بيده إلى دار عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أحب إلى الله عز وجل؟ قال الصلاة على وقتها. قلت ثم أي؟ قال بر الوالدين. قلت ثم أي؟ قال الجهاد في سبيل الله. قال حدثني بهن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو استدته لزادني. وعن عائشة رضي الله عنها قالت لقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الفجر فيشهد معه نساء من المؤمنات متلفعات بمرطهن ثم يرجعن إلى بيوتهن ما يعرفهن أحد من الغلس. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر بالهاجرة والعصر والشمس نقية والمغرب إذا وجبت والعشاء أحيانا وأحيانا، إذا رآهم اجتمعوا عجل وإذا رآهم أبطأوا أخر. والصبح كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليها بغلس. الهاجرة هي شدة الحر بعد الزوال. وعن أبي المنهال.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كتاب الصلاة. الصلاة في اللغة الدعاء، سميت باسمه لاشتمالها عليه، وفي الشرع هي الأقوال والأفعال المفتتحة بالتكبير المختتمة بالتسليم. أي الصلة بين العبد وربه، وبها يفرق بين الكافر والمسلم. بها تجب طاعة الولاة، عدم منازعتهم في سلطانهم لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أطيعوهم ما أقاموا فيكم الصلاة. لقوله صلى الله عليه وسلم حين قال له أصحابه عند ذكر ولاة السوء: أفلا نقاتلهم؟ قال: لا، ما صلوا. وهي عمود الإسلام وأعظم أركانه بعد التوحيد. ورد فيه حديث عمرو بن إياس، حديث أبي عمرو بن أبي عمرو الشيباني، حديث أبي عمرو الشيباني، وهو سعد بن إياس. قال: حدثنا صاحب هذه الدار أشار بيده. اللهم إلى دار عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم أي العمل أحب إلى الله؟ قال: الصلاة على وقتها. وفي رواية: لأول وقتها. قلت: ثم أي؟ قال: بر الوالدين قلت: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. حدثني بهن رسول الله صلى الله عليه وسلم. لو استجدته لزادني. اتفق عليه. يؤخذ من هذا الحديث أولا أن الصلاة لأول وقتها أفضل الأعمال، لكن يعارضه أحاديث منها، لكن يعارضه أحاديث منها حديث: ألا أخبركم بأفضل أعمالكم؟ أزكاها عند مليككم؟ أرفعها في درجاتكم؟ ذكر الله. ومنها حديث أبي هريرة عند مسلم: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الأعمال أفضل؟ قال: إيمان بالله. قال: ثم ماذا؟ قال: الجهاد في سبيل الله. قال ثم ماذا؟ قال حج مبرور. أحاديث أخرى اشترك العلماء في الجمع بين هذه الأحاديث مسالك، أحدها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يخاطب كل إنسان بما يناسب حاله، أيرى فيه قوة عليه، فمن كان فيه قوة على الحفظ مثلا أنا أفضل الأعمال في حقه، تعلم القرآن وتعليمه على حديث خيركم من تعلم القرآن وعلمه، ومن كان له مال كان أفضل الأعمال في حقه الصدقة. على حديث عبد الله بن عمرو أي الإسلام خير؟ على أن تطعم الطعام أتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف؟ وهذا من حكمة الشارع صلى الله عليه وسلم، وقد يقال أن المفاضلة بين الأعمال إنما تكون بحسب الداعي، ما كانت الحاجة إليه أعظم كان أفضل. في المجاعة مثلا تكون الصدقة أفضل الأعمال، حين يسود الجهل يكون التعلم والتعليم أفضل الأعمال، قد يقال أن التفضيل يكون بالنسبة للعضو المتصف بالعمل، الإيمان بالله مثلا أفضل أعمال القلب، ذكر الله أفضل أعمال اللسان القاصرة، التعلم والتعليم أفضل أعمال اللسان المتعدية، الصلاة أفضل الأعمال المشتركة، بين جميع الجوارح، والصدقة أفضل أعمال المال وهكذا. ثانيا يؤخذ من هذا الحديث أن أفضل الأوقات أوائلها، إلا حديث إلا العشاء لحديث عبد الله بن عباس الآتي: قول النبي صلى الله عليه وسلم فيه: إنه لوقتها لولا أن أشق على أمتي. ثانيا ثالثا يؤخذ منه أن بر الوالدين هو أفضل الأعمال بعد الصلاة. البر معناه إسداء المعروف، جيهما وخفض الجناح لهما مع ترك أذيتهما أن حقهما. آكد الحقوق عليه بعد حق الله عز وجل، حنوهما عليك في الصغر، شفقتهما بك، بذل مهجهما من أجلك. قال الجهاد في سبيل الله وأفضل الأعمال بعد بر الوالدين أيضا هو بذل العبد جهده كل ما من أجله في كل ما من شأنه، نفع الدين وإعلاء كلمة الله. إعزاز الحق وأهل الحق إذلال الباطل وأهل الباطل. ويعم الجهاد بالشيء وما في معناه الآلات الحربية الحديثة الجهاد بالإسلام المواعظ والأمر بالمعروف النهي عن المنكر الدعوة إلى الله التعلم والتعليم العلوم الدينية الجهاد بالقلم
تبيين الحق. الدفاع عنه والتحذير من الباطل إلى غير ذلك. حد كتر يعني ما خرم شيء؟ واحد يقرأ الذي كتب ما خرم شيء يقرأ من أول من البدء تعريف الصلاة. اللي يقرأ يرفع صوته. نعم.
الصلاة مقدمة الدعاء سميت لاهتمامها
عليه. الحمد لله. نعم.
وبالشرط هي أقوال الأفعال المختتمة بالتكليل.
نعم. بعده قليل على أساس ما يرد.
وهي
نعم
الصلة بين العبد وربه، وبها تفرق بين المؤمن والكافر، وبها تجب طاعة الولاة وعدم منازعة في سلطانهم. والصلة أطيعوهم ما أطاعهم فيكم الصلاة، وقول كذلك ما أطاعوا فيكم الصلاة لا ما أطاعوا فيكم الصلاة. حينما قال له أصحابه
عند ذكر ولاة السوء ما صلوا نعم.
وهي عمود الإسلام وأعظم أركان عبادة التوحيد. فأورد فيه الشيخ حديث أبي عمرو الشيباني
هو سعد بن إياس عن عبد الله بن مسعود. اقرأ
اللي وراء.
وفي رواية الصلاة
خلى هذاك اقرأ
الصلاة أعمالكم ذكر الله. وحديث ابي هريره عند مسلم قيل رسول الله صلى الله عليه وسلم اي الاعمال اولا؟ قال ايمان بالله. ثم قيل ماذا؟ قال الجهاد في سبيل الله. وقال ثم ماذا؟ قال حفظ الامور. وفي احاديث اخرى وقد سلك
في احاديث نعم
وقد سلك العلماء الجمع بين هذه الاحاديث مسالك احدها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخاطب كل انسان بما يناسب حاله ويرى فيه قوه عليه. ومن كان فيه قوه على الحمد مثلا كان افضل الاعمال في حقه تعلم القران وتعليمه. ومن كان له مال كان افضل الاعمال في حقه الصدقه. على حديث عبد الله بن عمر اي اسلام خير؟ قال ان تطعم الطعام وتقرا السلام
وتقرا
السلام على من حرمت ومن لا تعلم
ومن لم
نعم. وقد يقال ان المفاضله بين الاعمال انما تكون بحسب الحال. فمن كانت الحاجه اليه اعظم كان افضل. وفي المجاعه مثلا تكون الصدقه افضل. وحين يسود الجهل يكون التعليم افضل. وقد يقال ان التفضيل بالنسبه للعمر المتصل بالعمل. فالايمان مثلا افضل اعمال القلب، وذكر الله افضل اعمال الانسان، والتعلم والتعليم افضل اعمال الانسان المتعلم. افضل اعمال الانسان
يسود المتعلم القاصره نعم.
التعلم والتعليم أفضل أعمال الإنسان المتعدية، والصلاة أفضل أعمال مشتركة بين جميع الجوانب، والصدقة أفضل أعمال المال وهكذا. الثامن يؤخذ من هذا الحديث أفضل الأوقات هو إلا العشاء لحديث عبد الله بن عباس الآتي وقول النبي صلى الله عليه وسلم فيه أنه لوقتها لولا أن أشق على أمه. الثالث المخزن أن بر الوالدين هو أفضل الأعمال عند الصلاح، والبر معناه إسداء المعروف إليهما وحب الجناح لهما مع ترك هديتهما لأن حقهما آتي بالحقوق عليه بعد حق الله عز وجل، لاحتواء حلولهما عليه من الصغر وشفقتهما لك وبذل مهجتهما
مهجهما.
الأمر الرابع الجهاد في سبيل الله وهو أفضل الأعمال بعد بر الوالدين أيضا، وهو بذل العبد جهده في كل ما من شأنه رفع الدين وإعلاء كلمة الله وإعزاز الحق لأهله وأهل الحق وإبلاغ الباطل وأهل الباطل، ويعم الجهاد بالسيف وما في معناه إلى الآلات الحديثة الحديثة، والجهاد باللسان في المواشي والأمر المعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الله والتعلم والتعليم للعلوم الدينية، والجهاد المقلد بتدين الحق والرسم والجزاء اتباعا والتحذير من الواقف إلى غير ذلك.
عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الفجر فيشهد معه نساء من المؤمنات متلفعات بمروقهن، ثم يرجعن إلى بيوتهن ما يعرفهن أحد من الغلس، متلفعات التحفات أو متلففات، المروق جمع مرق وهي أكسية معلمة، تكون من خزن وتكون من صوف. الغلس اختلاف ضياء الصبح بظلمة الليل، يؤخذ من هذا الحديث قليل لمن قال أن التغليس بالفجر في أول وقتها أفضل، هم الجمهور. ومنهم الأئمة الثلاثة خالفهم أبو حنيفة، قال الإسفار بها أفضل، استدلا بحديث أسفروا بالفجر فإنه أعظم للأجر. خرجه أصحاب السنن، أحمد، وصححه الترمذي وابن حبان. قد اختلف العلماء في العمل بهذين الحديثين، سلك بعضهم مسلك الترجيح ورجح أحاديث التغليس أولا لأنها عن جماعة من الصحابة، ثانيا لأنها مروية في الصحيحين، سلك قوم مسلك الجمع حملوا حديث الإسفار على التبين حتى يتضح الفجر، لا كان ثم لبس كأن يكون في آخر الليل قمر، وذلك في آخر الشهر، حملوا أحاديث التغليس للتعجيل بها بعد التبين، أول وقتها هذا محكي عن الشافعي رحمه الله جمع ابن القيم رحمه الله بينهما أن يدخل في الصلاة مبكرا ينصرف منها مسفرا، وذلك بأن يطيل القراءة. قال الألباني: قلت وهذا الجمع هو الصواب، دليل أن الحديث عند ابن حبان أصلحوا بالصبح، فإنكم كلما أصبحتم بالصبح كان أعظم لأجوركم، انتهى. أخذ من الحديث أيضا أن الواجب على النساء التستر جمع ثيابها عليها حتى لا يظهر منها شيء، لقول عائشة رضي الله عنها: متلفعات بمروطهن لا يعرفهن أحد من الغلس. يؤخذ منه دليل أيضا لأن الواجب على المرأة تغطي قدميها وكفيها عن الأجانب، أن تغطي وجهها كذلك. اقرأ إن كنت قارئا، كنت يعني كتابتك تامة، اقرأ. نعم نعم،
في أول وقتها أفضل وهم جهود، ومنه الأئمة الثلاثة، وقال أبو حنيفة: فقال الإشار بها أفضل مستجدا لحديث الشنو بالبدر، فإنه أعظم للبدر، أخرجه أصحاب السنن وأحمد. وصححه الترمذي وابن حبان. وقد اختلف العلماء من عمل هذا الحديثين فسلك المسالك التجديد.
اجمع. وقد اختلف العلماء في الجمع بين هذين الحديثين فسلك بعضهم مسلك الترجيح.
سلك بعضهم مسلك الترجيح.
ورجح أحاديث التغليب.
ورجح أحاديث التغليب لأنها أولاً من جماعة من الصحابة رضي الله عنهم، ثانياً مروية في الصحيحين، وسلك قول مسلك الجمع فحملوا حديث الإسلام على التبيين حتى يتضح الفجر إذا كان ثم نفس كما
كأن يكون
في آخر الليل قمر، وذكر وذلك آخر الشهر وحملوا حديث التغليف على التعجيل بهذا التبيين
بعد التبيين
في أول وقتها، وهذا يحكم عن الشافعي رحمه الله. وجمع ابن القيم رحمه الله بينهم لأنه يذكر في الصلاة المبكرة ويصرف منها مشفرا، وذلك لأن يثير قراءته. قال الأنباري رحمه الله: قلت وهذا الجمع هو الصواب، بدليل أن الحديث عند ابن حبان بلغ أصبحوا بالصبح فإنكم كلما أصبحتم
بالصبح
كان أحرم الوجود. ويؤخذ من الحديث أيضا أن الواجب على النساء التستر بجمع على المرأة عن النساء التستر بجمع ثيابها عليها حتى لا يظهر منها شيء، لقول عائشة رضي الله عنها: متلفحات في موطئهن وما يعرفن احد من الناس. ويؤخذ منه دليل ايضا على ان الواجب على المراه ان تغطي قدميها وكفيها عن الحجاب وتغطي وتتحاقد.
نعم. حديث جابر. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر بالهاجرة العصر والشمس نفية، المغرب إذا وجبت، العشاء أحيانا وأحيانا، إذا رآهم اجتمعوا عجل، إذا رآهم أبطأوا أخر، صبح كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليها بغلس. هذا الحديث بيان لصلاة النبي صلى الله عليه وسلم مواقيتها صلاة النبي صلى الله عليه وسلم للصلاة في مواقيتها. هذا نضطر على أن نذكر أوقات الصلاة الخمسة بيان أول كل وقت وآخره. أول وقت الظهر هو زوال الشمس، كأدلة الدالة على ذلك، ولإجماع الأمة عليه. ذلك بأن يزول الشمس، بأن يزول الظل من المغرب إلى المشرق، من المغرب إلى المشرق. أليست الشمس تطلع من المشرق والظل يكون إلى المغرب في وقت الضحوة؟ أليس كذلك؟ فإذا تقلص الظل حتى ينتهي، فإن كان في وقت الصيف كان ظل الشخص تحته، وهذا وقت الاستواء. وإن كان في وقت الربيع كان ظل الشخص أمام، هكذا ولا لا؟ يكون الظل ظل الشخص أمامه إلى الشمال، لأن الشمس تذهب إلى جهة الجنوب، هكذا. فإذا زالت الشمس زال الظل، يعني إذا زالت الشمس إلى المغرب زال الظل إلى المشرق، بدأ الظل يعني يزحف إلى جهة المشرق. هذا هو أول وقت الظهر. هناك مسألة لعله يحتاج أن أبينها، وهو أنه أن كثيرا من الناس يعتمدون على التوقيت الموجود في التكوين، وقد يكون أن التوقيت الموجود في التكوين في بعض المناطق يكون غير منضبط، بل يكون التوقيت متقدم على الزوال حقيقة، وهذا ما عانيناه في سنوات ماضية عندنا في منطقة جيزان. فكان يؤذن المؤذنون قبل دخول الوقت، يمكن يحتاج إلى 10 دقائق إلى ربع ساعة، وحينئذ تطمئن أن الوقت قد دخل. لكن معظم المؤذنين يؤذنون على التوقيت، والتوقيت كان قبل متقدما على الزوال. لكن في الأخير حصلت معالجة قربت من الحقيقة، ولكنها الظاهر أنها ما تزال تحتاج إلى معالجة أخرى. فإذا حصل هذا في منطقة ما ولم يتنبه أهلها، كان الأذان قبل الوقت، أليس كذلك؟ وإذا كان الأذان قبل الوقت فإن معنى ذلك أن نصلي بدون أذان، لأن الأذان قبل الوقت غير جائز. العلماء مجمعون على أن وقت الظهر لا يدخل إلا بالزوال الحقيقي، كذا ولا لا؟ كذلك أيضا عانينا في المغرب، فكان بعض الأوقات يدخل الوقت في المغرب، وقت المغرب في التوقيت والشمس ترى. وأذكر أن مرة ذهبنا لإلقاء محاضرة في مدينة جيزان، وكان المسجد الذي فيه المحاضرة على شاطئ البحر، فانتهى التوقيت قبل غروب الشمس ونحن نراه، وأذن بعض المؤذنون، ولكن كما قلت حصلت معالجة وقربت من الحق. الزوال بدقيقتين، ثلاث دقائق، أربع دقائق، حتى يتمكن الوقت ويطمئن الإنسان إلى أنه في الوقت. فينبني على هذا أن العجزة من الناس يصلون، بعضهم يصلون على الأذان، ما يأتي الأذان يؤذن أول مؤذن إلا هو متوضئ ويصلي على طول. لكن مع الأسف إذا كان الأمر كذلك يصلي قبل يعني تأكد الوقت، فهذه مسألة ينبغي التنبه لها. أعود فأقول، أول وقت الظهر الزوال بالأدلة الدالة على ذلك، منها قوله تعالى: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل، والدلوك معناه الزوال. أبدأ وقت الظهر من الزوال، من وقت الزوال، وينتهي بمصير ظل الشيء مثله، سوى فيء الزوال. فإن كان الوقت وقت ربيع مثلا، في هذه الحالة يصل الظل أمام الشخص سبعة أقدام، فينضاف على هذه السبعة الأقدام سبعة أقدام أخرى، ويدخل بعد ذلك العصر، لأن العصر يدخل بمصير ظل الشيء مثله. هذا عند الأئمة الثلاثة. وأبو حنيفة يقول بمصير ظل الشيء مثله، ولكن قول الأئمة الثلاثة هو الأرجح والموافق للأدلة. أما وقت العصر فيبدأ من مصير ظل الشيء مثله إلى أن يصير ظل الشيء مثليه، وهذا هو الوقت الاختياري. وبعد ظل الشيء مثليه يكون وقتا اضطراريا إلى اصفرار الشمس، فيكون الوقت اضطراريا أشد إلى أن تغيب الشمس. وبمغيب الشمس ينتهي وقت العصر الاضطراري والاختياري، إلا أنه قد ورد في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدركها، ومن أدرك ركعة من الفجر قبل أن تطلع الشمس فقد أدركها. لكن هذا لا يجوز أن يتعمده أحد. ثالثا، اتفق أهل العلم على أن وقت المغرب يدخل بغروب الشمس، واختلفوا في آخره. فعند الشافعي أنه بمقدار الوضوء والصلاة فقط، وعند الجمهور أن وقت المغرب يبقى إلى أن يذهب الشفق الأحمر، وهذا هو القول الصحيح، بدليل ما ورد في الحديث أن أحد الصحابة أنكر على مروان قراءته بقصار مفصل وقال لقد قرأ النبي صلى الله عليه وسلم في المغرب بطولي الطوليين سورة الأعراف، والأعراف جزء وربع كما تعرفون، فلو بدأ بعد غروب الشمس وقرأ بها في الصلاة لا يمكن يكملها إلا بعد ما يقارب الساعة. هذا يدل على أن وقت المغرب ينتهي بمغيب الشفق الأحمر، فإذا غاب الشفق الأحمر دخل وقت العشاء، فإذا دخل وقت العشاء وذلك يقدر بما بين ساعة وثلث إلى ساعة ونصف، فإذا دخل وقت العشاء فإنه يبقى إلى منتصف الليل كما ورد في حديث ابن عباس، وهذا هو الوقت الاختياري. أما الوقت الاضطراري فإنه يلقى إلى طلوع الفجر الثاني، أما دخول وقت الفجر فيدخل في طلوع الفجر الثاني الذي ينشق عرضا، وقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يهيدنكم عن سحوركم أذان بلال ولا الفجر المستطيل، ولكن الفجر المستطيل قال هكذا، الفجر المستطيل وقال هكذا، يعني الذي ينشق عرضا. فهذا هو أول وقت الفجر ونهايته بطلوع الشمس، أي الوقت الاضطراري، والوقت الاختياري ينتهي بالإصفار. لا أدري هل لحق أحد منكم؟ أذن. أخذ من حديث جابر أن آخر وقت العشاء أفضل من أوله، وآخره إلى منتصف الليل كما سمعتم. فنأتي إلى حديث أبي المنهال سيار بن سلامة، قال: دخلت أنا وأبي على أبي برزة الأسلمي قال له: قال له أبي: كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي المكتوبة؟ قال: كان يصلي الهجير، والمراد بها الظهر، حين التي تدعونها الأولى حين تدحض الشمس، ومعنى تدحض تزول، ويصلي العصر، ثم يرجع أحدنا إلى رحله في أقصى المدينة والشمس حية. أنسيت ما قال في المغرب؟ وكان يستحب أن يؤخر من العشاء التي تدعونها العتمة وكان يكره النوم قبلها والحديث بعدها، وكان ينفتل من صلاة الغداة حين يعرف الرجل جليسه، وكان يقرأ بالستين إلى المئة. يؤخذ من هذا الحديث أن أول وقت الظهر حين تزول، حين يزول الظل، وأن العصر كان يصليها في أولها، لقوله ثم يرجع أحدنا إلى رحله في أقصى المدينة والشمس حية. فيؤخذ منه أنه كان يؤخر العشاء أحيانا كما تقدم في حديث جابر قال: والعشاء أحيانا وأحيانا إذا رآهم اجتمعوا عجل، وإذا رآهم أرطأوا أخر. كان يكره النوم قبلها والحديث بعدها. يؤخذ من هذا الحديث كراهة النوم قبل العشاء، كراهة الحديث بعدها، هذه المناسبة ما أكثر ما يحصل من السهر في هذا الزمن الذي تضيع به صلاة الفجر إلا من رحم ربك. يؤخذ منه أنه يدخل في الصلاة، في صلاة الفجر مبكرا، وأنه يقرأ في الركعة الواحدة بالستين آية إلى المئة آية، وهذا يدل فأن الفجر مستحب تطويلها لتطويل القراءة فيها، فقد خففت ركعاتها إلى ركعتين، استحب تطويل قراءتها. خمسة علي.
نعم. حديث علي ولا الأسئلة؟
نأخذ الأسئلة، لأن حديث علي متعلق بالحديث الذي بعده.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، يقول السائل: ما هو الصواب في وقت صلاة الفجر؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. ينبغي توقيت في صلاة الفجر بأن يبقى الإنسان بعدما يؤذن ينتظر الناس 20 دقيقة، ثم بعد ذلك يركعون 2 ركعات وتقام الصلاة على الأقل بعد 25 دقيقة، وإن زيد عليها إلى نصف ساعة يكون أولى لقوله صلى الله عليه وسلم: أسفروا بالفجر فإنه أعظم لأجوركم. ويبقى معنا الكلام في 2 ركعات قل أنها تركع من بعد التوقيت مثلا 5 دقائق أو 10 دقائق، أن دخل إلى المسجد بعد التوقيت 5 دقائق أو 10 دقائق وركع، هل يكتفي بهذا الركوع؟ أهل العلم من قال نعم، ومنهم من يرى أن 2 ركعات تكون في الوقت الذي تجزئ فيه صلاة الفجر. نعم،
هناك من يطلب الحديث عن الشيخ حافظ، عن شيخيكما الشيخ حافظ الحكمي والشيخ عبد الله القرعاوي، فأقول أيها الإخوة لعل نجري لقاء في نهاية الأسبوع وملتقى مع فضيلة الشيخ في استراحة ليحدثنا عن الشيخ حافظ الحكمي والشيخ عبد الله القرعاوي، فلعل يكون نهاية الأسبوع إن شاء الله إذا وافق الشيخ. سؤال فضيلة الشيخ أحسن الله إليك، ما هو الدليل على أن للعشاء 2؟
حديث ابن عباس الذي سيأتي ذكره قال أن النبي صلى الله عليه وسلم أخر العشاء ليلة إلى منتصف الليل، فخرج عمر وقال: يا رسول الله الصلاة. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم ورأسه يقطر ماء، فقال: إنه لوقتها لولا أن أشق على أمتي. لكن أهل العلم رأوا أن هذا هو نهاية الوقت الاختياري، أما الوقت الاضطراري فإنه يبقى إلى طلوع الفجر الثاني. عززوا هذا القول بحديث ورد فيه أنه لا يخرج وقت إلا ويدخل لا يخرج وقت الأولى إلا ويدخل وقت الأخرى، لكن هذا ينخرم عليهم أيضا بما بين الفجر والظهر، فما بين الفجر والظهر وقت طويل. نعم.
يقول السائل: ماذا عن كتاب فضيلتكم تأسيس الأحكام شرح عمدة الأحكام وعليه تعليقات الشيخ الألباني رحمه الله، حيث أنه لم يطلع منه إلا جزء في الطهارة؟
هذا الكتاب بدأت الكتابة فيه وكتبت هذا الجزء في عام 1383، وأرسلته مع أحد الإخوة فعلق عليه الألباني، التعليق الموجود فيه، وبعد ذلك غيرت رأيي في كيفية الكتابة وكتبت عدد أحاديث طولت فيها وبحثت فيها بحثا شبه وافي، ولكني بعد ذلك عجزت أو كسلت ولم واصل، وحصلت لي شواغل، وكان المكتوب إلى نهاية صلاة القصر والجمع، ثم بعد ذلك رأيت أن أواصل من طريق الطلاب الذين يحضرون الدرس هذا في العمدة، فبدأنا من الجمعة وبدأت أملي عليهم إملاء، والآن الذي قد انتهى منه وأعد للطرح وهو الآن تحت التجارب إلى نهاية الحج، والباقي في الطريق إن شاء الله. نعم.
هذا سؤال من بريطانيا، يقول: رجل من بريطانيا تزوج من امرأة إماراتية ويريد أن يبقى في الإمارات مهاجرا، ولكن يلزمه تسليم الجنسية البريطانية في حال أخذ الجنسية الإماراتية الدرجة الثانية، فهل تنصحه يا شيخ بتسليم الجنسية البريطانية إلى الأبد وأخذ الإماراتية؟
على كل حال أنا أنصحه بهذا باعتبار أن الإمارات بلد إسلامي وذاك بلد غير إسلامي، والبقاء في بلد إسلامي خير من البقاء في بلد غير إسلامي. هذا رأيي. نعم.
سؤال آخر من بريطانيا. رجل تزوج من امرأة ولكن أبواه غير راضيين بهذا الزواج، فهل هذا الزواج صحيح؟
الزواج صحيح، ولكن قد يكون أنه ما يسلم من الإذن، فلو تمشى على طاعة والديه كان أفضل له. أما من حيث الصحة فلا يؤثر ذلك في صحة النكاح. نعم.
سؤال. الحديث قوله صلى الله عليه وسلم: من صلى الفجر كان في ذمة الله، نرجو توضيح كيفية هذه الذمة.
هذا شيء لا يستطيع أحد توضيحه، ولكن بمعنى كونه في ذمة الله أي في جواره، وقد كانت العرب إذا كفل الرجل رجلا وأجاره يقولون أن فلانا في ذمة فلان، هكذا كانوا يقولون. فالظاهر أن قوله في ذمة الله يعني في جوار الله عز وجل، فلا يجوز لأحد أن يعتدي عليه بغير حق. نعم.
هذا سؤال من دولة قطر. امرأة تسأل تقول: شاع الكلام عما يسمى بالقطبية والتحذير من سيد قطب وعدم وصفه بالإمام وكذلك حسن البنا، فما الموقف من ذلك؟
رد السؤال.
سؤال من قطر. قل: شاع الكلام عما يسمى بالقطبية.
نعم.
والتحذير من سيد قطب.
وإيش؟
والتحذير من سيد قطب.
نعم.
وعدم وصفه بالإمام وكذلك حسن البنا، فما الموقف من ذلك؟
إن سيد قطب عنده معضلة وأشياء فظيعة، أقوال فظيعة قالها، من أعظمها أو أعظمها على الإطلاق القول بوحدة الوجود كما هو في سورة قل هو الله أحد وفي سورة الحديد، والثاني بعد ذلك تكفيره للمسلمين وزعمه أن الإسلام قد ذهب من زمن طويل وأن مساجد المسلمين معابد وثنية، ولم يستفي في ذلك الوقت لا السعودية ولا غيرها، علما بأنه حينما كتب هذه الكتابة وهو يعلم أن السعودية هي أفضل دولة موجودة على وجه الأرض أقامت التوحيد وأقامت شرع الله وحكمت شريعته، ومع ذلك فإنه لا يعترف بها، علما بأن تعميم الحكم على المسلمين جميعا وإن كان في بلاد بل يكون كثير من أهلها يعبدون القبور ويعبدون غير الله عز وجل، فإن ذلك لا يرشح الحكم على كل أهلها بأنهم وثنيون، بل أن الحكم بهذا بأن جميع الناس كفار وأن مساجدهم معابد وثنية، هذا حكم جائر ظالم، وما هو إلا حكم الخوارج، وهو يرى أن من يقول بقوله ويتبع مذهبه فإنهم يجب أن يربوا على منهجهم ولا يكفرهم، وإنما يكفر من لم يعتنق ذلك المذهب، وله أشياء كثيرة ومآخذ عليه عظيمة، مثل قوله أن موسى بن عمران عليه الصلاة والسلام أحد أولي العزم، أنه عصبي المزاج وما أشبه ذلك من الكلام الذي قدح به فيه، وزعمه أن عثمان أن خلافة عثمان فجوة بين خلافة أبي بكر وعمر وبين خلافة علي، وزعموا أن بني أمية ارتدوا وكانوا عبدة للدنيا، وله مزاعم كبيرة وكبيرة. أما حسن البنا فإنه أسس قواعد تتعارض مع الشرع في البيعة وفي قوله نتعاون فيما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه، وأشياء كثيرة وعليهم مآخذ. وقوله هذا النبي هذا الحبيب مع الأحباب قد حضر وسامح الكل فيما قد مضى وجرى، إيمان منه بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم يملك المسامحة ومغفرة الذنوب، وهذه عقيدة صوفية غالية لا يجوز القول بها. كذلك أيضا ممن تقد عليه قوله بوحدة الوجود في قوله الله قل وذر الوجود وما حوى إن كنت مرتادا بلوغ كمالي، فجميع ما في الكون إن حققته عدم على التفصيل والإجمال. هذا باعتراف أخيه أنه كان ينشدك من ليلة اليوم الأول من ربيع الأول إلى ليلة 12. وعلى هذا فلا يجوز أن نصف من قال بهذا القول واعتقد هذا الاعتقاد أن نصفه بأنه إمام. ومن قال بأن هؤلاء أئمة فإن قوله باطل، وإنه مبتدع ضال يضلل الناس عن الحق. فالرجال يعرفون بالحق ولا يعرف الحق بالرجال. فمن حصل له أن جماعة من الناس جعلوه إماما وجعلوا حوله هالة من التقديس مع أن له أخطاء فاحشة، لا يجوز أن نوافقهم على هذا، بل نحن نقول إن قولهم هذا باطل ولا يجوز لهم أن يقولوه. نعم.
السؤال الأخير: هل يجوز المسح على الباروكة برجل ابتلي بمرض أسقط شعره ولا يقدر أن ينزعها وقت العمل وهو طبيب؟
وهو إيش؟
يعني السائل طبيب.
نعم.
السائل طبيب دكتور.
طبيب لا يستطيع أن ينزع الباروكة عن رأسه.
نعم. فهل يجوز المسح عليها؟
لهذا لو أخرها عن ناصية قليلا ومسح على الناصية وعليها لتكون بمنزلة العمامة كما في حديث المغيرة بن شعبة أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الناصية وكمل على العمامة، ينبغي له أن يفعل هكذا. أنا قلت أن من قال إن حسن البنا إمام وسيد قطب إمام فهو مبتدع ضال. لأنه جعل إماما من لا يستحق أن يكون إماما. نعم.
نقتصر على هذا لأداء الصلاة.
مع تحيات إخوانكم في مؤسسة دار ابن رجب للإنتاج الإعلامي والتوزيع بالمدينة النبوية، هاتف رقم 83789938. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في مؤسسة دار ابن رجب للإنتاج الإعلامي والتوزيع بالمدينة النبوية أن يقدموا لكم شرح كتاب الصلاة من عمدة الأحكام لفضيلة الشيخ العلامة أحمد بن يحيى النجمي حفظه الله تعالى ورعاه، والتي ألقيت ضمن فعاليات الدورة العلمية الأولى بمدينة حفر الباطن لعام 2240. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، إنه ولي ذلك والقادر عليه.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. أما بعد، قال الحافظ تقي الدين أبي محمد عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى: كتاب الصلاة، باب المواقيت. عن أبي عمرو الشيباني واسمه سعد بن إياس قال حدثني صاحب هذه الديار وأشار بيده إلى داري. قال حدثني
صاحب هذه الدار.
قال حدثني صاحب هذه الدار وأشار بيده إلى دار عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أحب إلى الله عز وجل؟ قال الصلاة على وقتها. قلت ثم أي؟ قال بر الوالدين. قلت ثم أي؟ قال الجهاد في سبيل الله. قال حدثني بهن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو ازددته لزادني. وعن عائشة رضي الله عنها قالت لقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الفجر فيشهد معه نساء من المؤمنات متلفعات بمرطهن ثم يرجعن إلى بيوتهن ما يعرفهن أحد من الغلس. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر بالهاجرة والعصر والشمس نقية والمغرب إذا وجبت والعشاء أحيانا وأحيانا إذا رآهم اجتمعوا عجل وإذا رآهم أبطأوا أخر. والصبح كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليها بغلس. الهاجرة هي شدة الحر بعد الزوال. وعن أبي المنهال.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كتاب الصلاة. الصلاة في اللغة الدعاء، سميت باسمه لاشتمالها عليه، وفي الشرع هي الأقوال والأفعال المفتتحة بالتكبير المختتمة بالتسليم. أي الصلة بين العبد وربه، وبها يفرق بين الكافر والمسلم. بها تجب طاعة الولاة، عدم منازعتهم في سلطانهم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم أطيعوهم ما أقاموا فيكم الصلاة. لقوله صلى الله عليه وسلم حين قال له أصحابه عند ذكر ولاة السوء أفلا نقاتلهم؟ قال لا، ما صلوا. هي عمود الإسلام وأعظم أركانه بعد التوحيد. ورد فيه حديث عمرو بن إياس، حديث أبي عمرو بن أبي عمرو الشيباني، حديث أبي عمرو الشيباني، وهو سعد بن إياس. قال: حدثنا صاحب هذه الدار، أشار بيده، اللهم إلى دار عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم أي العمل أحب إلى الله؟ قال: الصلاة على وقتها، وفي رواية لأول وقتها. قلت: ثم أي؟ قال: بر الوالدين، قلت: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. حدثني بهن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لو استجدته لزادني. متفق عليه. يؤخذ من هذا الحديث أولا أن الصلاة لأول وقتها أفضل الأعمال، لكن يعارضه أحاديث منها، لكن يعارضه أحاديث منها حديث: ألا أخبركم بأفضل أعمالكم؟ أزكاها عند مليككم، أرفعها في درجاتكم، ذكر الله. ومنها حديث أبي هريرة عند مسلم: قيل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الأعمال أفضل؟ قال: إيمان بالله. قال: ثم ماذا؟ قال: الجهاد في سبيل الله. قال: ثم ماذا؟ قال: حج مبرور. أحاديث أخرى. سلك العلماء في الجمع بين هذه الأحاديث مسالك، أحدها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يخاطب كل إنسان بما يناسب حاله، أيرى فيه قوة عليه، فمن كان فيه قوة على الحفظ مثلا أنا أفضل الأعمال في حقه. تعلم القرآن وتعليمه على حديث خيركم من تعلم القرآن وعلمه. ومن كان له مال كان أفضل الأعمال في حقه الصدقة. على حديث عبد الله بن عمرو أي الإسلام خير؟ على أن تطعم الطعام أتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعلم؟ وهذا من حكمة الشارع. صلى الله عليه وسلم قد يقال أن المفاضلة بين الأعمال إنما تكون بحسب الداعي. ما كانت الحاجة إليه أعظم كان أفضل. في المجاعة مثلا تكون الصدقة أفضل الأعمال. حين يسود الجهل يكون التعلم والتعليم أفضل الأعمال. قد يقال أن التفضيل يكون بالنسبة للعضو المتصف بالعمل. الإيمان بالله مثلا أفضل أعمال القلب. ذكر الله أفضل أعمال اللسان القاصرة. التعلم والتعليم أفضل أعمال اللسان المتعدية. الصلاة أفضل الأعمال المشتركة. بين جميع الجوارح والصدقة أفضل أعمال المال وهكذا. ثانيا يؤخذ من هذا الحديث أن أفضل الأوقات أوائلها. إلا حديث إلا العشاء لحديث عبد الله بن عباس الآتي قول النبي صلى الله عليه وسلم فيه إنه لوقتها لولا أن أشق على أمتي. ثانيا ثالثا يؤخذ منه أن بر الوالدين هو أفضل الأعمال بعد الصلاة، البر معناه إسداء المعروف، إليهما وخفض الجناح لهما مع ترك أذيتهما كأن حقهما آكد الحقوق عليه، قد حق الله عز وجل حنوهما عليك في الصغر شفقتهما بك وبذل مهجهما من أجلك، قال يعني الجهاد في سبيل الله وأفضل الأعمال بعد بر الوالدين أيضا هو بذل العبد جهده كل ما من أجله في كل ما من شأنه نفع الدين وإعلاء كلمة الله إعزاز الحق وأهل الحق إذلال الباطل وأهل الباطل ويعم الجهاد بالشيء وما في معناه الآلات الحربية الحديثة الجهاد بالإسلام المواحد والأمر بالمعروف النهي عن المنكر الدعوة إلى الله التعلم والتعليم العلوم الدينية الجهاد بالقلم تبيين الحق والدفاع عنه والتحذير من الباطل إلى غير ذلك. حد كتب يعني ما خرم شيء واحد يقرأ الذي كتب ما خرم شيء يقرأ من أول من البدء تعريف الصلاة اللي يقرأ يرفع صوته. نعم
الصلاة
مقدمة
الدعاء سميت
باسم اجتمامها عليه. نعم
وبالشرط من
أقوال
من
أفعال بعده قليل على أساس ما يرد.
وهي
نعم
تفصلت بين العبد وربه، وبها تفرق بين المسلم والكافر، وبها تجب طاعة الولاة وعدم منازعة في سلطانهم. قوله أطيعوهم ما أطاعهم فيكم الصلاة، وقوله كذلك ما أطاعوا فيكم الصلاة، لا ما أطاعوا فيكم الصلاة. حينما قال له أصحابه
عند ذكر ولاة السوء ما صلوا نعم.
وهي عمود الإسلام وأعظم أركان عبادة التوحيد. فأورد فيه الشيخ حديث أبي عمرو الشيباني
هو سعد بن إياس عن عبد الله بن مسعود اقرأ
اللي وراء
وفي رواية الصلاة
خلى هذاك اقرأ
ذكر الله. وحديث ابي هريره عند مسلم قيل رسول الله صلى الله عليه وسلم اي الاعمال اولا؟ قال الايمان بالله. ثم قيل ماذا؟ قال الجهاد في سبيل الله. وقال ثم ماذا؟ قال حكمه. وفي احاديث اخر وقد سلك
في احاديث اخرى نعم
وقد سلك العلماء الجمع بين هذه الاحاديث مسالك احدها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخاطب كل انسان بما يناسب حاله ويرى فيه قوه العلم، ومن كان فيه قوه على الحمد مثلا كان افضل الاعمال في حقه تعلم القران وتعليمه، ومن كان له مال كان افضل الاعمال في حقه الصدقه. على حديث عبد الله بن عمر أي إسلام خير؟ قال أن تطعم الطعام وتقرأ السلام
وتقرأ
السلام على من حرقت ومن لا تعلم
ومن لم
نعم. وقد قال إن المفاضلة بين الأعمال إنما تكون بحسب الحال، فمن كانت الحاجة بنفسه أعظم كان أفضل، وفي المجاعة مثلا تكون الصدقة أفضل، وحين يسود الجهل يكون التعليم أفضل. وقد يقال أن التقييد بالنسبة للعمر المتصل بالعمل، فالإيمان مثلا أفضل أعمال القلب، وذكر الله أفضل أعمال الإنسان، والتعلم والتعليم أفضل أعمال الإنسان المتحكم، أفضل أعمال الإنسان
يسود المتأجل القاصرة نعم.
التعلم والتعليم أفضل أعمال الإنسان المتعلم، والصلاة أفضل أعمال مشتركة بين جميع الجوانب، والصدقة أفضل أعمال المال، وهكذا. الثامن يؤخذ من هذا الحديث أفضل الأوقات قوائمها إلا العشاء في حديث عبد الله بن عباس الآتي وقول النبي صلى الله عليه وسلم فيه أنه لوقتها لولا أن أشق على أمتي. الثالث المخزن أن بر الوالدين هو أفضل الأعمال مع الصلاة، والبر معناه إسداء المعروف إليهما وحب الجناح لهما مع ترك هديتهما، لأن حقهما آكد الحقوق عليه بعد حق الله عز وجل لاحتواء حلولهما عليهم للصغر وشفقتهما بك وبذل مهجتهما
مهجهما
الأمر الرابع الجهاد في سبيل الله وهو أفضل الأعمال مع بر الوالدين أيضا، وهو بذل العبد جهده في كل ما من شأنه رفع الدين وإعلان كلمة الله وإعزاز الحق لأهله وأهل الحق وإبلاغ الباطل وأهل الباطل، ويعم الجهاد بالسيف وما في معناه إلى الآلات الحربية الحديثة، والجهاد باللسان في المواعظ والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الله والتعلم والتعليم للعلوم الدينية والجهاد والقلم لتبيين الحق وجلس اتباعا والتحذير من الباطل إلى غير ذلك.
عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الفجر فيشهد معه نساء من المؤمنات متلفعات بمروقهن ثم يرجعن إلى بيوتهن ما يعرفهن أحد من الغلس متلفعات الكحفات أو متلففات المرق جمع مرق وهي أكسية معلمة تكون من خزن وتكون من صوف الغلس اختلاف ضياء الصبح بظلمة الليل يؤخذ من هذا الحديث دليل لمن قال أن التغليس بالفجر بأول وقتها أفضل هم الجمهور ومنهم الأئمة الثلاثة خالفهم أبو حنيفة قال الإسفار بها أفضل استدلا بحديث أسفروا بالفجر فإنه أعظم للأجر أخرجه أصحاب السنن أحمد وصححه الترمذي وابن حبان قد اختلف العلماء في العمل بهذين الحديثين سلك بعضهم مسلك الترجيح ورجح أحاديث التغليس أولا لأنها عن جماعة من الصحابة ثانيا لأنها مروية في الصحيحين سلك قوم مسلك الجمع حملوا حديث الإسفار على التبين حتى يتضح الفجر لا كان ثم لبس كأن يكون في آخر الليل قمر، وذلك في آخر الشهر. حملوا أحاديث التغليس للتعجيل ذا بعد التبين، أول وقتها هذا محكي عن الشافعي رحمه الله، جمع ابن القيم رحمه الله بينهما، أن يدخل في الصلاة مبكرا ينصرف منها مسفرا، وذلك بأن يطيل القراءة. قال الألباني: قلت وهذا الجمع هو الصلاة؟ دليل أن الحديث عند ابن حبان أصلحوا بالصبح، فإنكم كلما أصبحتم بالصبح كان أعظم لأجوركم. انتهى. أخذ من الحديث أيضا أن الواجب على النساء التستر أمع ثيابها عليها حتى لا يظهر منها شيء، لقول عائشة رضي الله عنها: متلفعات بمروطهن لا يعرفهن أحد من الغلس. يؤخذ منه دليل أيضا على أن الواجب على المرأة تغطي قدميها وكفيها عن الأجانب، أن تغطي وجهها كذلك. اقرأ إن كنت قارئا، كنت يعني كتابتك تامة، اقرأ. نعم نعم.
في أول وقتها أفضل وهم الجمهور، ومنهم الأئمة الثلاثة. وقال أبو حنيفة: فقال الإشار بها أفضل مستجدا للحديث أشهد بالبدر، فإنه أعظم من البدر. أخرجه أصحاب السنن وأحمد، وصححه الترمذي وابن حبان. وقد اختلف العلماء من عمل هذا الحديثين فسلك المسالك التجديد، فرجح الحديث.
اسمع، وقد اختلف العلماء في الجمع بين هذين الحديثين، فسلك بعضهم مسلك الترجيح. ورجح أحاديث التغليب.
ورجح أحاديث التغليس لأنها أولا من جماعة من الصحابة رضي الله عنهم، ثانيا مروية في الصحيحين، وسلك قول مسلك الجمع فحملوا حديث الإسراء على التغليس
على التبين
حتى يتضح الفجر إذا كان ثم لبس كما
كأن يكون
في آخر الليل قمر وذكر وذلك آخر الشهر
وذلك في آخر الشهر
وذلك في آخر الشهر وحمل حديث التغيير على التعجيل بهذا السبيل
على التعجيل بها بعد التبين
على التعجيل بها على التبين
بعد التبين
على التبين في أول وقتها وهذا يحكم عن الشافعي رحمه الله وجمع ابن القيم رحمه الله بينهم لأنه يدخل في الصلاة المبكرة ويصرف منها مشفرة وذلك بأن يطير قراءته قال الأنصاري رحمه الله قلت وهذا جمع الصواب بدليل أن الحديث عند ابن حبان بلفظ أصبحوا بالصبح فإنكم كلما أصبحتم
بالصبح
كان أحرم الوجود انتهى ويؤخذ من الحديث أيضا أن الواجب على النساء التستر بجمع على المرأة عن النساء التستر بجمع ثيابها عليها حتى لا يظهر منها شيء لقول عائشة رضي الله عنها متلفحات في موطئهن وما يعرفن أحد من الناس ويؤخذ منه دليل أيضا على أن الواجب على المرأة أن تغطي قدميها وكفيها عن الحجامه
نعم حديث جابر عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر بالهاجرة العصر والشمس نفية المغرب إذا وجبت العشاء أحيانا وأحيانا يا رآه مجتمع عجل إذا رآهم أبطأوا أخر صبح كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليها بغلس هذا الحديث كان لصلاة النبي صلى الله عليه وسلم مواقيتها صلاة النبي صلى الله عليه وسلم للصلاة في مواقيتها هذا نضطر على أننا نذكر أوقات الصلاة الخمسة بيان أول كل وقت وآخره أول وقت الظهر هو زوال الشمس كأدلة الدالة على ذلك ولإجماع الأمة عليه ذلك بأن يزول الشمس بأن يزول الظل من المغرب إلى المشرق من المغرب إلى المشرق أليست الشمس تطلع من المشرق والظل يكون إلى المغرب في وقت الضحوة، أليس كذلك؟ فإذا تقلص الظل حتى ينتهي، فإن كان في وقت الصيف كان ظل الشخص تحته، وهذا وقت الاستواء، وإن كان في وقت الربيع كان ظل الشخص أمامه، هكذا ولا لا؟ يكون الظل ظل الشخص أمامه إلى الشمال، لأن الشمس تذهب إلى جهة الجنوب، هكذا. فإذا زالت الشمس زال الظل، يعني إذا زالت الشمس إلى المغرب زال الظل إلى المشرق، بدأ الظل يعني يزحف إلى جهة المشرق. هذا هو أول وقت الظهر. هناك مسألة لعله يحتاج أن أبينها، وهو أنه أن كثيرا من الناس يعتمدون على التوقيت الموجود في التكوين، وقد يكون أن التوقيت الموجود في التكوين في بعض المناطق يكون غير منضبط، بل يكون التوقيت متقدم على الزوال حقيقي، وهذا ما عانيناه في سنوات ماضية عندنا في منطقة جيزان. فكان يؤذن المؤذنون قبل دخول الوقت، يمكن يحتاج إلى 10 دقائق إلى ربع ساعة، وحينئذ تطمئن أن الوقت قد دخل، لكن معظم المؤذنين يؤذنون على التوقيت، والتوقيت كان قبل متقدما على الزوال. لكن في الأخير حصلت معالجة قربت من الحقيقة، ولكنها الظاهر أنها ما تزال تحتاج إلى معالجة أخرى. فإذا حصل هذا في منطقة ما ولم يتنبه أهلها، كان الأذان قبل الوقت، أليس كذلك؟ وإذا كان الأذان قبل الوقت فإن معنى ذلك أن نصلي بدون أذان، لأن الأذان قبل الوقت غير جائز. العلماء مجمعون على أن وقت الظهر لا يدخل إلا بالزوال الحقيقي، كذا ولا لا؟ كذلك أيضا عانينا في المغرب، فكان بعض الأوقات يدخل الوقت في المغرب، وقت المغرب في التوقيت، والشمس ترى. وأذكر أن مرة ذهبنا لإلقاء محاضرة في مدينة جيزان، وكان المسجد الذي فيه المحاضرة على شاطئ البحر. فانتهى التوقيت قبل غروب الشمس ونحن نرى، وأذن بعض المؤذنون، ولكن كما قلت حصلت معالجة وقربت من الحق. الزوال بدقيقتين، ثلاث دقائق، أربع دقائق، حتى يتمكن الوقت ويطمئن الإنسان إلى أنه في الوقت. فينبني على هذا أن العجزة من الناس يصلون، بعضهم يصلون على الأذان، ما يأتي الأذان يؤذن أول مؤذن إلا هو متوضئ ويصلي على طول. لكن مع الأسف إذا كان الأمر كذلك يصلي قبل يعني تأكد الوقت. فهذه مسألة ينبغي التنبه لها. أعود فأقول، أول وقت الظهر الزوال بالأدلة الدالة على ذلك، منها قوله تعالى: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل، والدلوك معناه الزوال. أبدأ وقت الظهر من الزوال، من وقت الزوال، وينتهي بمصير ظل الشيء مثله، سوى فيء الزوال. فإن كان الوقت وقت ربيع مثلا، في هذه الحالة يصل الظل أمام الشخص سبعة أقدام، فينضاف على هذه السبعة الأقدام سبعة أقدام أخرى، ويدخل بعد ذلك العصر، لأن العصر يدخل بمصير ظل الشيء مثله. هذا عند الأئمة الثلاثة. وأبو حنيفة يقول بمصير ظل الشيء مثله، ولكن قول الأئمة الثلاثة هو الأرجح والموافق للأدلة. أما وقت العصر فيبدأ من مصير ظل الشيء مثله إلى أن يصير ظل الشيء مثليه، وهذا هو الوقت الاختياري. وبعد ظل الشيء مثليه يكون وقتا اضطراريا إلى اصفرار الشمس، فيكون الوقت اضطراريا أشد إلى أن تغيب الشمس. وبمغيب الشمس ينتهي وقت العصر الاضطراري والاختياري، إلا أنه قد ورد في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدركها، ومن أدرك ركعة من الفجر قبل أن تطلع الشمس فقد أدركها. لكن هذا لا يجوز أن يتعمده أحد. ثالثا، اتفق أهل العلم على أن وقت المغرب يدخل بغروب الشمس، واختلفوا في آخره. فعند الشافعي أنه بمقدار الوضوء والصلاة فقط، وعند الجمهور أن وقت المغرب يبقى إلى أن يذهب الشفق الأحمر، وهذا هو القول الصحيح، بدليل ما ورد في الحديث أن أحد الصحابة أنكر على مروان قراءته بقصار مفصل، وقال لقد قرأ النبي صلى الله عليه وسلم في المغرب بطولي الطوليين سورة الأعراف، والأعراف جزء وربع كما تعرفون، فلو بدأ بعد غروب الشمس وقرأ بها في الصلاة لا يمكن يكملها إلا بعد ما يقارب الساعة. هذا يدل على أن وقت المغرب ينتهي بمغيب الشفق الأحمر، فإذا غاب الشفق الأحمر دخل وقت العشاء، فإذا دخل وقت العشاء وذلك يقدر بما بين ساعة وثلث إلى ساعة ونصف، فإذا دخل وقت العشاء فإنه يبقى إلى منتصف الليل كما ورد في حديث ابن عباس، وهذا هو الوقت الاختياري. أما الوقت الاضطراري فإنه يبقى إلى طلوع الفجر الثاني، أما دخول وقت الفجر فيدخل بطلوع الفجر الثاني الذي ينشق عرضا، وقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يهيدنكم عن سحوركم أذان بلال ولا الفجر المستطيل، ولكن الفجر المستطير قال هكذا الفجر المستطير وقال هكذا يعني الذي ينشق عرضه فهذا هو أول وقت الفجر ونهايته بطلوع الشمس أي الوقت الاضطراري والوقت الاختياري ينتهي بالإصفار لا أدري هل لحق أحد منكم أذن أخذ من حديث جابر أن آخر وقت العشاء أفضل من أوله وآخره إلى منتصف الليل كما سمعتم فنأتي إلى حديث أبي المنهال سيار بن سلامة قال دخلت أنا وأبي على أبي برزة الأسلمي قال له قال له أبي كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي المكتوبة قال كان يصلي الهجير والمراد بها الظهر حين التي تدعونها الأولى حين تدحض الشمس ومعنى تدحض تزول ويصلي العصر ثم يرجع أحدنا إلى رحله في أقصى المدينة والشمس حية أنسيت ما قال في المغرب وكان يستحب أن يؤخر من العشاء التي تدعونها العتمة وكان يكره النوم قبلها والحديث بعدها وكان ينفتل من صلاة الغداة حين يعرف الرجل جليسه وكان يقرأ بالستين إلى المئة يؤخذ من هذا الحديث أن أول وقت الظهر حين تزول حين يزول الظل وأن العصر كان يصليها في أولها لقوله ثم يرجع أحدنا إلى رحله في أقصى المدينة والشمس حية، ويؤخذ منه أنه كان يؤخر العشاء أحيانا كما تقدم في حديث جابر قال: والعشاء أحيانا وأحيانا إذا رآهم اجتمعوا عجل وإذا رآهم أرطأوا أخر. كان يكره النوم قبلها والحديث بعدها، يؤخذ من هذا الحديث كراهة النوم قبل العشاء، كراهة الحديث بعدها، هذه المناسبة ما أكثر ما يحصل من السهر في هذا الزمن الذي تضيع به صلاة الفجر إلا من رحم ربك. يؤخذ منه أنه يدخل في الصلاة في صلاة الفجر مبكرا، وأنه يقرأ في الركعة الواحدة بالستين آية إلى المئة آية، وهذا يدل فأن الفجر مستحب تطويلها لتطويل القراءة فيها، فقد خففت ركعاتها ركعتين استحب تطويل قراءتها. خمسة علي.
نعم. حديث علي ولا الأسئلة؟
نأخذ الأسئلة لأن حديث علي متعلق بالحديث الذي بعده.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، يقول السائل: ما هو الصواب في وقت صلاة الفجر؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. ينبغي توقيت في صلاة الفجر لأن يبقى الإنسان بعدما يؤذن ينتظر الناس 20 دقيقة، ثم بعد ذلك يركعون ركعتي الفجر، وتقام الصلاة على الأقل بعد 25 دقيقة، وإن زيد عليها إلى نصف ساعة يكون أولى لقوله صلى الله عليه وسلم: أسفروا بالفجر فإنه أعظم لأجوركم. ويبقى معنا الكلام في ركعتي الفجر. قل أنها تركع أنها تركع من بعد التوقيت مثلا بخمس دقائق أو بعشر دقائق أن دخل إلى المسجد بعد التوقيت بخمس دقائق أو عشر دقائق وركع، هل يكتفي بهذا الركوع؟ أهل العلم من قال نعم، ومنهم من يرى أن ركعتي الفجر تكون في الوقت الذي تجزئ فيه صلاة الفجر. نعم.
هناك من يطلب الحديث عن الشيخ حافظ، عن شيخيكما الشيخ حافظ الحكمي والشيخ عبد الله القرعاوي، فأقول أيها الإخوة لعل نجري لقاء في نهاية الأسبوع وملتقى مع فضيلة الشيخ في استراحة ليحدثنا عن الشيخ حافظ الحكمي والشيخ عبد الله القرعاوي، فلعل يكون نهاية الأسبوع إن شاء الله إذا وافق الشيخ. سؤال فضيلة الشيخ أحسن الله إليك: ما هو الدليل على أن للعشاء وقتين؟
حديث ابن عباس الذي سيأتي ذكره قال أن النبي صلى الله عليه وسلم أخر العشاء ليلة إلى منتصف الليل، فخرج عمر وقال: يا رسول الله الصلاة. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم ورأسه يقطر ماء، فقال: إنه لوقتها لولا أن أشق على أمتي. لكن أهل العلم رأوا أن هذا هو نهاية الوقت الاختياري، أما الوقت الاضطراري فإنه يبقى إلى طلوع الفجر الثاني. عززوا هذا القول بحديث ورد فيه أنه لا يخرج وقت إلا ويدخل، لا يخرج وقت الأولى إلا ويدخل وقت الأخرى، لكن هذا ينخرم عليهم أيضا بما بين الفجر والظهر، فما بين الفجر والظهر وقت طويل. نعم.
يقول السائل: ماذا عن كتاب فضيلتكم تأسيس الأحكام شرح عمدة الأحكام وعليه تعليقات الشيخ الألباني رحمه الله، حيث أنه لم يطلع منه إلا جزء في الطهارة؟
هذا الكتاب بدأت الكتابة فيه وكتبت هذا الجزء في عام 1383، وأرسلته مع أحد الإخوة فعلق عليه الألباني، التعليق الموجود فيه، وبعد ذلك غيرت رأيي في كيفية الكتابة وكتبت عدد أحاديث طولت فيها وبحثت فيها بحثا شبه وافي، ولكني بعد ذلك عجزت أو كسلت ولم واصل، وحصلت لي شواغل، وكان المكتوب إلى نهاية صلاة القصر والجمع، ثم بعد ذلك رأيت أن أواصل من طريق الطلاب الذين يحضرون الدرس هذا في العمدة، فبدأنا من الجمعة وبدأت أملي عليهم إملاء، والآن الذي قد انتهى منه وأعد للطرد وهو الآن تحت التجارب إلى نهاية الحج، والباقي في الطريق إن شاء الله. نعم.
هذا سؤال من بريطانيا، يقول: رجل من بريطانيا تزوج من امرأة إماراتية ويريد أن يبقى في الإمارات مهاجرا، ولكن يلزمه تسليم الجنسية البريطانية في حال أخذ الجنسية الإماراتية الدرجة الثانية، فهل تنصحه يا شيخ بتسليم الجنسية البريطانية إلى الأبد وأخذ الإماراتية؟
على كل حال أنا أنصحه بهذا باعتبار أن الإمارات بلد إسلامي وذاك بلد غير إسلامي، والبقاء في بلد إسلامي خير من البقاء في بلد غير إسلامي، هذا رأيي. نعم.
سؤال آخر من بريطانيا، رجل تزوج من امرأة ولكن أبواه غير راضيين بهذا الزواج، فهل هذا الزواج صحيح؟
الزواج صحيح، ولكن قد يكون أنه ما يسلم من الإذن، فلو تمشى على طاعة والديه كان أفضل له. أما من حيث الصحة فلا يؤثر ذلك في صحة النكاح. نعم.
سؤال: الحديث قوله صلى الله عليه وسلم من صلى الفجر كان في ذمة الله، نرجو توضيح كيفية هذه الذمة.
هذا شيء لا يستطيع أحد توضيحه، ولكن بمعنى كونه في ذمة الله أي في جواره، وقد كانت العرب إذا كفل الرجل رجلا وأجاره يقولون أن فلانا في ذمة فلان، هكذا كانوا يقولون. فالظاهر أن قوله في ذمة الله يعني في جوار الله عز وجل، فلا يجوز لأحد أن يعتدي عليه بغير حق. نعم.
هذا سؤال من دولة قطر، امرأة تسأل تقول: شاع الكلام عما يسمى بالقطبية والتحذير من سيد قطب وعدم وصفه بالإمام وكذلك حسن البنا، فما الموقف من ذلك؟
رد السؤال.
سؤال من قطر: قل شاع الكلام عما يسمى بالقطبية والتحذير من سيد قطب وعدم وصفه بالإمام وكذلك حسن البنا، فما الموقف من ذلك؟
إن سيد قطب عنده معضلات وأشياء فضيعة، أقوال فضيعة قالها، من أعظمها أو أعظمها على الإطلاق القول بوحدة الوجود كما هو في سورة قل هو الله أحد وفي سورة الحديد، والثاني بعد ذلك تكفيره للمسلمين وزعمه أن الإسلام قد ذهب من زمن طويل وأن مساجد المسلمين معابد وثنية، ولم يستفي في ذلك الوقت لا السعودية ولا غيرها، علما لأنه حينما كتب هذه الكتابة وهو يعلم أن السعودية هي أفضل دولة موجودة على وجه الأرض، أقامت التوحيد وأقامت شرع الله وحكمت شريعته، ومع ذلك فإنه لا يعترف بها، علما بأن تعميم الحكم على المسلمين جميعا وإن كان في بلاد بل يكون كثير من أهلها يعبدون القبور ويعبدون غير الله عز وجل، فإن ذلك لا يرشح الحكم على كل آلهة بأنهم وثنيون، بل أن الحكم بهذا بأن جميع الناس كفار، وأن مساجدهم معابد وثنية، هذا حكم جائر ظالم، وما هو إلا حكم الخوارج. وهو يرى أن من يقول بقوله ويتبع مذهبه فإنهم يجب أن يربوا على منهجهم ولا يكفرهم، وإنما يكفر من لم يعتنق ذلك المذهب. وله أشياء كثيرة ومآخذ عليه عظيمة، مثل قوله أن موسى بن عمران عليه الصلاة والسلام أحد أولي العزم، أنه عصبي المزاج وما أشبه ذلك من الكلام الذي قدح به فيه، وزعمه أن عثمان، أن خلافة عثمان فجوة بين خلافة أبي بكر وعمر وبين خلافة علي، وزعمه أن بني أمية ارتدوا وكانوا عبدة للدنيا، وله مزاعم كبيرة وكبيرة. أما حسن البنا فإنه أسس قواعد تتعارض مع الشرع في البيعة، وفي قوله نتعاون فيما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه، وأشياء كثيرة وعليهم مآخذ. وقوله هذا النبي هذا الحبيب مع الأحباب قد حضر وسامح الكل فيما قد مضى وجرى، إيمان منه بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم يملك المسامحة ومغفرة الذنوب، وهذه عقيدة صوفية غالية لا يجوز القول بها. كذلك أيضا مما انتقد عليه قوله بوحدة الوجود في قوله الله قل وذل الوجود وما حوى إن كنت مرتادا بلوغ كمالي، فجميع ما في الكون إن حققته عدم على التفصيل والإجمال. هذا باعتراف أخيه أنه كان ينشدك من ليلة اليوم الأول من ربيع الأول إلى ليلة الثاني عشر. وعلى هذا فلا يجوز أن نصف من قال بهذا القول واعتقد هذا الاعتقاد أن نصفه بأنه إمام. ومن قال بأن هؤلاء أئمة فإن قوله باطل، وإنه مبتدع ضال يضلل الناس عن الحق. فالرجال يعرفون بالحق ولا يعرف الحق بالرجال، فمن حصل له أن جماعة من الناس جعلوه إماما وجعلوا حوله هالة من التقديس، مع أن له أخطاء فاحشة، لا يجوز أن نوافقهم على هذا، بل نحن نقول إن قولهم هذا باطل ولا يجوز لهم أن يقولوه. نعم.
السؤال الأخير، هل يجوز المسح على الباروكة برجل ابتلي بمرض أسقط شعره ولا يقدر أن ينزعها وقت العمل وهو طبيب؟
وهو إيش؟
يعني السائل طبيب.
نعم.
السائل طبيب دكتور.
طبيب لا يستطيع أن ينزع الباروكة عن رأسه.
نعم، فهل يجوز المسح عليها؟
لهذا لو أخرها عن ناصية قليلا ومسح على الناصية وعليها لتكون بمنزلة العمامة كما في حديث المغيرة بن شعبة أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الناصية وكمل على العمامة، ينبغي له أن يفعل هكذا. أنا قلت أن من قال إن حسن البنا إمام وسيد قطب إمام فهو مبتدع ضال، لأنه جعل إماما من لا يستحق أن يكون إماما. نعم،
نقتصر على هذا لأداء الصلاة.
مع تحيات إخوانكم في مؤسسة دار ابن رجب للإنتاج الإعلامي والتوزيع بالمدينة النبوية، هاتف رقم 8378938.